إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة وهي مقتبسة من كلام المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في افتراق الأمة. والمؤلف رحمه الله تعالى جمع بعض الروايات على بعض، فقال أن رسول الله قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. فهذا حديث. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا حديث آخر. وفي هذه الفقرة إخواني في الله مسائل: الأولى صحة الأحاديث المروية في هذا الباب، صحة الأحاديث المروية في هذا الباب، فقد جاءت الآثار الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر تفرق الأمة، في ذكر تفرق الأمة، فجاء من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث معاوية بن أبي سفيان، وعن جمع الصحابة بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، والناجية منها جاء في بعض الألفاظ أنها الجماعة، وفي بعض الألفاظ هي ما أنا عليه اليوم أصحابي. فأما لفظة ما أنا عليه اليوم أصحابي فذهب جماعة إلى تحسينها، وإن كان بعضهم على تضعيف وتوهينها، لأن مدار على عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، بن زياد الأنعم الأفريقي، ومتكلم فيه، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال بتصحيح هذه اللفظة وهذه الرواية لوجود الشواهد، ويرجع إلى ذلك في مبحثه الطويل المطول في السلسلة الصحيحة. وأما لفظة هي الجماعة فهذا كذلك لفظة صحيحة، وعليها جمع الأئمة على تصحيحها عن الترمذي والحاكم، وكذلك العراقي والشاطبي والحافظ ابن حجر والعسقلاني حافظ الحجر، وكذلك العراقي بن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وجماعة من الحفاظ على تصحيح هذه اللفظة. فهذه الأحاديث الواردة في افتراق الأمة ثابتة. الأمر الثاني مما يستفاد من هذا الحديث أن هذه الأحاديث هي تعتبر علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل في واقع الأمة يرى مصداقية ما أخبر عليه صلاة ربي وسلامه عليه. فإن الأمة المحمدية من أكثر الأمم افتراقا، من أكثر الأمم افتراقا، الافتراق الكبير العريض الطويل. وكم حدثنا وكم أخبرنا عن الجماعة الواحدة التي تنقسم على نفسها جماعات، هي جماعة تنشأ في أحد الأعوام على أنها جماعة، لها هيكل، لها تنظيم، لها رأس، فما تمر عليها السنوات إلا وهذه الجماعة انقسمت إلى أربع بتنظيم آخر، بهيكل أخرى، برؤوس، وهكذا تتولد وتتكاثر. هذه جماعة فقط إلى عدة جماعات. فتخيل يا عبد الله الجماعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وانظر ما ذكر العلماء مثلا عن فرق المعتزلة، كم فرق، فرق الخوارج كم فرق، فرق الجهمية كم فرق، والمسائل القدرية والجبرية كم وكم، كلها تنقسم على بعضها إلى أقسام عدة. بل كان بعض مشايخنا، بل حتى في المجلس الواحد كان في بعض الأفكار التنظيمات يجتمع القادة في غرفة لتشاور على مسألة من مسائلهم، فإذ هم يختلفون فيما بينهم فيخرجون من الغرفة قد تفرقوا، هذا يذهب بفرقة وهذا بأخرى وذاك بأخرى في غرفة واحدة وفي لحظة واحدة. فهذا مصداق لما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام عن حدوث الافتراق والتفرق الذي يقع في هذه الأمة المحمدية، وكما قلنا تدخل إلى البلدة الواحدة وإلى المنطقة الواحدة، وتجد الجماعات والفرق والمذاهب قد طفحت في هذه المجتمعات الإسلامية، وهذا كله علامة على الوهن والضعف الذي سيحل على هذه الأمة إذا استمرت على هذا المنوال. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث، حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قال علماء في النار لا ليس من اللزوم أنهم يخلدون في النار، فهذه الفرق 72 فرقة هم لا تزال من الأمة الإسلامية، وهم فيها فرق تستحق الوعيد وداخل في الوعيد، وليس من اللزوم أنها مخلدة في النار. ولهذا يقول علماء في باب التمييز هل هذه فرقة في سلك الإسلام أو ليست في سلك الإسلام، يقول هذه من 72 فرقة وتلك ليست من 72 فرقة. فقول ليست أي هذه من الفرق المرتدة الخارجة عن الإسلام والخارجة عن فلك الإسلام، ليست من 72 فرقة. فإن قالوا هذه من 72 فرقة فإنها من الفرقة الإسلامية، فهي ليست مخلدة في النار. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث في قول نبينا على 73 فرقة، فيه ذكر مسألة وهم ما قام به بعض العلماء حيث أرادوا أن يحصروا العدد في تعيين جماعات بعينها، فعل ذلك كابن الجوزي وجماعة من أهل العلم، أرادوا أن يحققوا صدق هذا الحديث فقاموا وعددوا، قالوا الخوارج انقسمت إلى كذا فرقة عددوها، والرافضة إلى كذا فرقة، المعتزلة إذا كلا فرقة، ثم أحصوا الفرق الموجودة ثم جمعوا من هنا وجمعوا من هنا حتى خلصوا إلى هذه النتيجة. قال انظر هذه 72 فرقة التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء استعقب وعقب على هذه المسألة، وأن هذا لا ما ينبغي، أن هذا ما ينبغي لأمور. الأمر الأول أن الشرع ما تعبدنا بإحصاء هذه الفرق، لسنا متعبدين بإحصاء هذه الفرق، وإنما هذا إخبار من نبينا عن وجود الفرقة، أما أنك تحصيها فهذا ليس من اللازم، وهذا ليس من أمور تعبدية في هذا الباب. الأمر الثاني أن من دخل في تعيين هذه الفرق دخل في الكلفة، دخل في الكلفة، ووجه الكلفة أنه لربما يفرق بين بعض الفرق وليس بينها الفرق الواضح أو الفرق الشاسع أو أنها أصل من الأصول، مثل يأتي إلى فرق هذه فرقة واحدة وهذه فرقة ثانية، تجد أن هذه نفس هذه، هم في السلك مثلا في من تحت راية المعتزلة على نفس المناهج الأصول الخمسة، إلا أنه في حيثية من حيثيات الأصول الخمسة هذا تبنت راي وهذه راي، جعل هذه فرقة وهذه فرقة، فأصبح تكلف. ثم يأتي الثاني عند الخوارج، هذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة، وهكذا يقسم ويفرق على أمور ما هي بتلك الأمور، فأراد ماذا أن يظهر هذه الفرق الكثيرة، لكن على حساب ماذا نتكلف، تكلف بذكر الفروق الموجودة بين الفرق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الأمر المهم في هذا الباب، أن يقال للذين أقفلوا الباب، أحصوا الجماعات في أزمنتهم وقال قد أغلق الباب 72 فرقة، ها هنا بقي سؤال، ما حكم الجماعات التي ظهرت بعد ذلك؟ الآن جماعات كثر، لا زالت تظهر جماعات كثر بعدما ألف من ألف وحصر العدد في جماعات معينة ثم ترك الباب، إذن وهذه الجماعات الموجودة في الشارع، في الشارع الإسلامي، في المجتمعات، أين نذهب بها؟ نجعلها كتاب آخر، أو نجعل هذا الاعتياتي متشكك ويقول أنتم كيف تزعمون 72 فرقة وقد أحصيت وأنا عندنا 20 فرقة، يعني كم 92 فرقة؟ فيقع هذا في الإشكال. يعني مثلا عندنا الجماعات المتصوفة جديدة، الشاذلية، الحصافية، القدرية، القادرية، الأحمدية، الرفاعية، النقشبندية، موجودة، ما ظهر في شرق آسيا، التيجانية كما يقال، القديانية والإسماعيلية، وفرق أخرى من فرق الروافض قد نشأت في هذا الأزمان، وفرق معاصرة، فرق يعني وطنية، إقليمية، طائفية، فرق حزبية ظهرت، هذا في القرن العشرين، أين نذهب بها؟ فلا ما ينبغي أن يغلق الباب، يفتح الباب، يفتح الباب ثم تجعلها تحت أصول، تحت أصول. نحن قبل هذا ولكن لسنا متعبدين بأن نحصرها في عدد، العدد قد ذكر، أما في التعيين فأنت لست ملزم تقول هذا العدد ثم نكتفي. سيأتينا القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، والله أعلم أن تقوم الساعة كم وكم تظهر لنا من الفرق، لذا فمن قام بإحصائها وتعيينها هذا ما كان ينبغي، وإنما يقول قد صدق نبينا في تعيين الفرق، يعني في تحديد العدد، وأما في تعيينها فأمرها عند باريها سبحانه وتعالى. كذلك مما يستفاد من حديث التفرق إخواني في الله، والفوائد كثيرة في هذا الباب، من ذلكم أن نعلم ماهية الفرقة الناجية والصفة الظاهرة في الطائفة المنصورة، وهو في هذا الحديث ما أنا عليه اليوم أصحابي، على صحة الحديث وعلى من قال بتهوينه، فإن الأدلة العامة تؤيد صحة المعنى، وإن كان اللفظ متكلم به لكن المعنى صحيح. فإن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي ما سارت على ما سار عليه نبينا صلاة ربي وسلامه عليه وصحبه الكرام، هذا هو الأصل. ما أنا عليه اليوم أصحابي أن يكون من رفع راية الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا يكتفي بالشعارات، لا يكتفي بالشعارات ولا يكتفي بالهتافات. الآن نرى، يعني بالأمس كانت الدعوة السلفية ولله الحمد هي الدعوة الصحيحة الظاهرة التي تنادي بكل صدق بالرجوع إلى الكتاب والسنة صدقا وحقا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا، في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال وفي السلوك وفي المعاملات في كل شيء. وما كان أحد يداني ويباري أهل السنة والدعوة السلفية في هذا الباب، إذ أننا في هذه الأزمان نجد الكثير في باب الإعلام الجماعات السلفية المسلحة. بسم الله، مسلحة سلفية، كيف هذا الجمع الغريب الرهيب؟ وتسمع بعض الجماعات التي دخلت في السلك السياسي الحزبي تتسمى بالجماعة دعوات السلفية، إيش هذا؟ فبعضهم ماذا يرى؟ أنه إذا تسمى بالسلفية يكفيه. لا يا عبد الله، ينبغي أن نعلم ليس هي شعارات، ليس هي هتافات أو نداءات أو رايات تكتب سلفية أو أهل السنة وجماعة يكفيك، لا، الحقيقة في الواقع في البرهان، ننظر إلى منهاجه إلى اعتقاداته. كم من هؤلاء الذين يدعون أنهم على منهج أهل السنة وجماعة في معتقدهم خبيط وخليط في اعتقاداتهم، بل يفتحون المجال لكثير من الاعتقادات أن تدخل فيها، الأشعري والماتوريدي والمعتزلي والتحريري، هذا ما يسمى أهل السنة وجماعة. أو كذلك ممن ينادي بمنهج أهل السنة وجماعة إن كانت له عقيدة صحيحة لكن في باب المنهج والسلوك على خلاف السنة، على خلاف السنة، حتى أصبح بعضهم يقول عقيدتنا عقيدة سلفية ومواجهتنا مواجهة عصرية. إيش هذا تفصيل تفريق بين المعتقد وبين المنهاج في العقيدة على منهج أهل السنة، وأما في باب المنهاج والسلوك فإنه على ماذا؟ على طريقة عصرية، نواجه العصر بما نراه مناسب، إن رأينا ذلك بالسياسة دخلنا بالسياسة، وإن كان بمواجهة عسكرية دخلنا بمواجهة عسكرية، نلائم العصر بما يلائمه. هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم حذو القذة بالقذة كما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ما نخرج عنه، لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح أولها، نسير على هذا المنهاج. قال ربنا جل وعلا في حق نبيه لأنذركم به ومن بلغ، بهذا القرآن، ما عندنا مواجهة عصرية، عندنا القرآن والسنة، عندنا وحي السماء، هذه به المواجهة في القرن الأول وفي القرن الثاني وفي القرن العاشر وفي القرن العشرين، نواجه المشاكل والأزمات والفتن بالقرآن والسنة، لأنذركم به ومن بلغ ومن سيأتي معكم. ليس الوحي السماء إنما يكون لأنذركم به من عندي في زمني، ومن زاد فلكم غير ذلك. لا يا عبد الله، ما أحد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا. فإخواني في الله، فينبغي أن نعلم أن من أراد يتمسك وتشبث بمنهج أهل السنة والجماعة لا يظن أن الأمر يقتصر على كلمات تلاك بالألسن أو رايات تكتب بالبنان، وإنما أو تحمى بالأيدي، وإنما هي عبارة عن عمل. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تقتفي أثر السنة في اعتقاداتك في أقوالك في عباداتك في منهاجك في سلوكك، وبهذا تدخل في هذه الراية وتحت هذا المعلم وتحت هذه ماذا؟ الجماعة المباركة، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فيقول المؤلف كذلك، قال من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكذلك من الفوائد إخواني في الله تدل على أو ما فيها فيها عقوبة من خالف السنة، عقوبة من خالف السنة، وأن من خالف طريق السلف ليس أمره بالهين وليس أمره بالسهل، لأن الأمر ماذا فيه؟ وراه نار، فيه عذاب وعقاب. ما أنا عليه اليوم قال كلها في النار، فمن خالف منهاج أهل السنة والجماعة فإن مصيره إلى النار. فينبغي لمن كان على طائفة أو على مذهبية على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة عليه أن يعرف أن الأمر ليس اجتهادي، وإنما أمر بين الجنة والنار وحساب وعقاب. وكذلك مستفاد من هذا الحديث على أن ما يقع بين هذه الفرق التي ستفترق أن الأمر سيكون بينها شديد، الأمر بينها شديد، وذلك من أوجه. الوجه الأول استخدم النبي لفظ ماذا؟ ستفترق، وما قال ستختلف، والافتراق أشد من الاختلاف. الاختلاف قد يقع ثم يقع بين التوافق، لكن الافتراق افتراق، هذا في فرقة وذاك في فرقة. ويؤيد عظم الفرقة التي ستقع بين الملل ما جاء في بعض ألفاظ الحديث، قال النبي ستفترق هذه الأمة على 73 ملة، على 73 ملة. الملة هي الدين، أي أن كل فرقة ستتمسك بما هي عليه من مذهب على أنه دين ماذا؟ يدينون الله جل وعلا به. ولهذا واضح تجد الفرق تستميت على مذهبها، وتستميت كذلك على منهجها، لا تتنازع عن ذلك قيد شعرة، بل لو اضطر الأمر إلى رفع السلاح رفع السلاح حتى تذب عن بدعتها وتذب كذلك عن منهجها. فلا يأتي بعد ذلك آت ويظن أن الأمر بهذه البساطة، يقول أخي أنتم أهل السنة أشغلتم الناس بالفرق وبالتفرق، الأمر سهل، نأتي بهذه الجماعة وبهذه الجماعة، كما وقع ذلك لبعض قادة الجماعات الحزبية في زمن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، قال الأمر سهل، نأتي بهذه ونأتي بهذا ونأتي بهذا، نجتمع ونتفق على أصول ننتهي. لا يا عبد الله، ما ستنتهي. قال النبي ستفترق على 73 ملة، هذه فرق عبارة عن ملل ستستميت، ليس عبارة عن جلسة في طاولة مستديرة بالتفاوض السلمي، كل واحد ستنازع منهجه، الكل ماذا؟ سيستميت على بدعته. فالأمر صعب، يحتاج إلى الصبر وإلى مصابرة وإلى ثبات وإلى كذلك إلى التفقه، إلى معرفة الطريق الصحيح، وإلى الذب عن منهاج النبوة، وكذلك إلى الدعوة إلى الله جل وعلا بصبر وتؤدى. ومسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب، لكن نكتفي بما ذكر. وأنبه هنا على مسألة أو حديث قد يدندن به من ليس له علم واطلاع ومعرفة بحقائق الشرعية، أن بعضهم يستدل بحديث جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال الزنادقة، أي قاموا بقلب الحديث، وهذا الحديث مكذوب، تكلم عليه العلماء والحفاظ كالعقيلي في الموضوعات والشوكاني في الفوائد المجموعة، وبينوا عوار هذا الحديث، وأن قد ملئ بسلسلة من الكذابين والوضاعين، وممن فلان أخذ الحديث وفلان آخر سرق الحديث وآخر قلب الحديث، كذاب مع كذاب مع كذاب، حتى جاء هذا الحديث المكذوب، كلها في الجنة إلا واحدة هم الزنادقة. وقام بعض أهل البدع يقول الزنادقة قد عرفناهم الزنادقة الوهابية ولا الزنادقة، ثم هو حديث مكذوب، ثم قاموا بالتفسير المغلوط. وكذلك الواقع يخالف ذلك، الواقع والشرع أخبر عن أن الأصل أن أكثر الخلق ماذا؟ قد ضلوا عن سواء السبيل، وينطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الغالب على الخلق أنهم قد ضلوا عن سواء السبيل، وما القلة هم الذين ماذا؟ يبقون على الخير، وقليل ما هم. أما أنك ادعاء أن الغالب في الجنة والواحد في النار فلا، فهذا الحديث مع كذبه يخالف الحس ويخالف كذلك العقل ويخالف كذلك الشرع. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.